بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى تاريخ البيت الحرام الكعبة، فيقول جل وعلا أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. يتبين من هذا أن الكعبة أقدم بيت على الإطلاق على الأرض، أو أقدم بيت للعبادة. وأهمية الكعبة لا تخفى، ويمكن أن يستفاد شيء منها من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، مع أن المطلوب ليس حج البيت فقط. الحج مركب من 18 واجبة، يبدأ بالإحرام، هناك طواف، سعي، وقوف، ذبح، رمي. ومع هذا عبرت الآية الكريمة بحج البيت، ولله على الناس حج البيت. واضح أن الواجب ليس حج البيت بالخصوص، وإنما الواجب أداء كل المناسك. وكأن هذا التعبير كناية عن الحج ككل، فيتبين منه ما لهذا البيت الشريف من أهمية. في الروايات والتواريخ أن هذا المكان الذي فيه الآن الكعبة المشرفة كان أرضا خالية، فلما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، أنزل الله سبحانه وتعالى ياقوتا من الجنة ووضعها في هذا المكان، هذا المكان الذي فيه الآن الكعبة الشريفة. ياقوتا من الجنة ليست ياقوتة عادية، أضاءت تلك الياقوتة وبلغ ضوءها مسافات، فأمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يضع على حدود ما وصل إليه نور الياقوتة علامات، فكانت هي الحرم. هناك منطقة أكبر من مكة تشمل مكة وزيادة تسمى منطقة الحرم، تبلغ من جهة إلى مزدلفة، يعني منى ومزدلفة تعتبران خارج مكة لكنهما ضمن منطقة الحرم، لا يجوز قلع شجرهما، لا يجوز الصيد في منى ومزدلفة لأنهما ضمن منطقة الحرم، بينما عرفات تعتبر خارج منطقة الحرم. لهذا توجد أشجار في عرفات، مثلا لو قلع المحرم شيئا منها لا مشكلة من حيثية الإحرام لأن عرفات خارجة. من هذا الطرف الحرم يصل إلى التنعيم، ومن أطراف أخرى يصل إلى الحديبية أو الحديبية والجحرانة. المهم هناك منطقة أوسع من مكة يعبر عنها بمنطقة الحرم، وإنما عبر عنها بهذا التعبير لأنها محترمة ويحرم فيها الصيد وقلع الشجر والحشيش إلا في موارد خاصة مستثنات. ما علينا، تقول الروايات والتواريخ أن الياقوتة التي أنزلت من الجنة أضاءت وبلغ نورها هذه المسافات، ووضع آدم عليه السلام علامات على أطراف النور، فكانت منطقة الحرم. وبقيت هذه الياقوتة مطافاً. وقد يسأل سائل، هل كان هناك طواف وحج؟ نعم، الحج بدأ من أيام آدم عليه السلام. الروايات تذكر تفصيلات في كيفية حج آدم على نبينا وآله وعليه السلام. فكانت مطافا هذه الياقوتة كما الكعبة اليوم، وبقيت إلى أيام نوح على نبينا وآله وعليه السلام. فلما طار الطوفان وغرقت الأرض، رفع الله سبحانه وتعالى تلك الياقوتة من مكانها، ارتفعت بخط مستقيم إلى الأعلى واستقرت في السماء الرابعة، وهي البيت المعمور الذي ذكر في القرآن الكريم. تطوف حوله الملائكة كما يطوف الناس اليوم حول الكعبة، موازن للكعبة تماما. إذا وقفت على الكعبة وتمكنت من الطيران بخط مستقيم إلى السماء الرابعة تصل إلى البيت المعمور، موازن للكعبة تماما. وبقي مكان الياقوتة خاليا، عم الماء وطغى، عم كل الأرض، وبقي على المكان خاليا فراغ، والماء محيط به كأنه بئر عميقة فارغة، المياه من كل جانب. وجاءت سفينة نوح على نبينا وآله وعليه السلام. أنا أنقل مضامين التواريخ والروايات الواردة بهذا المعنى. جاءت وطافت، طبعا طافت على الماء حول فراغ، لم يكن هناك شيء. الياقوتة رفعت واعتق هذا المكان من الغرق، فسمي البيت العتيق، أي البيت الذي اعتق من الغرق. ممكن يكون لفظ العتيق بمعنى القديم، هو فعلا قديم، ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة، وفي نفس الوقت هو البيت العتيق لانه اعتق من الغرق. انتهى الطوفان وذهب الماء وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وبقي مكان هذه الياقوتة بقي خاليا. الياقوتة كانت موضوعة على أساس، أساس مربع وضعت عليه أول ما وضعت، بقيت الأساسات في مكانها، سفت عليها الريح التراب وغطتها الأتربة، وبقي الوضع هكذا إلى أيام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ليس في أوائل حياته وإنما في أواخرها، لأنه في أوائل حياته كان في العراق في الموصل أو في أي بلدة أخرى، ثم في قضايا مفصلة جاء إلى الشام وصارت قضية سارة وهاجر وأخذ هاجر مع ابنه إسماعيل عليه السلام، أخذهما إلى هذه الأرض المقدسة أرض مكة، ولم يكن يومئذ فيها شيء، أرض جرداء صحراء وادي غير ذي زرع. القرآن الكريم يقول قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم لم يكن هناك بناء أرض، لكن المكان مكان البيت المحرم، بقرينة أنه بعد هذا بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن عند بيتك المحرم لم يكن هناك بيت مبني، وإنما القواعد الأساسات. إلى أن كبر إسماعيل عليه السلام وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بأن يبني البيت، فصار إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وبنى الكعبة بهذه الكيفية الموجودة اليوم، بهذه الكيفية، وليست هذه الكعبة الفعلية هي نفس تلك الكعبة، تغيرت أحجارها وطريقتها، لكن الكيفية الهيئة هذا الشكل المربع بني. الآية الكريمة تقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، تقول الرواية بعث الله سبحانه وتعالى ريحا اسمها السكينة لها وجه كوجه الإنسان، طافت على القواعد وقد غطتها الأتربة، طافت إلى أن زالت الأتربة وبانت القواعد، فبدأ يبني عليها وبنيت الكعبة الشريفة. ثم أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا أي مشاة رجالة، وعلى كل ضالة يأتوك راكبين وراجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام، تقول الرواية في مضمونها إلهي وما عسى أن يبلغ صوتي، أؤذن في الناس بالحج. الشخص العادي إذا أراد أن ينادي مثلا هنا، لو واحد وقف من دون مكبر ونادى صوته يصل إلى 20 مترا مثلا 30 مترا لا أكثر، وما أتى أن يبلغ صوتي، فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، أنت أذن ما عليك. فوقف على فخرة وهي التي يعني كما ورد ما يعبر عنها اليوم بالمقام، مقام إبراهيم، وقف على فخرة فارتفعت به الصخرة، فارتفعت حتى صار أعلى من جبال مكة، صار أمامه فضاء، فنادى برفيع صوته أيها الناس هلم الحج، هلم أي تعالوا إلى الحج، فبلغ صوته منقطع الثرى، منقطع الثرى، سمعته الحيتان في البحار، سمعته الوحوش في الفلوات، سمعته الأجنة في بطون أمهاتها، سمعه الناس في أطلال آبائهم. أنتم أيها المؤمنون سمعتموه، والذين يأتون بعد 10,000 سنة سمعوه في أصلاب الآباء، سمعوه. ولبى من لبى ورفض من رفض، هناك من لم يلبي فلا يحج من ذلك العالم عالم الدرب، وهناك من لبى مرة يحج مرة، لبى اثنتين يحج مرتين، وهكذا. هذا الناس من الأصلاب من الأرحام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بقيت ولم تجرؤ يد على هدمها، مع أنها تعاورتها أيدي المشركين، لكن كانوا يحترمونها ويوقرونها. انهدمت مرة أو مرتين أو ثلاثا، قالوا بسبب السيول، لأن مكة هابطة وحولها جبال، فكثيرا ما كانت تنزل سيول وتنهدم. تنهدم الكعبة المشرفة بسبب السيول، فيبنونها. وقد ورد أنها انهدمت مرة من المرات بسبب السيول، فلما أرادوا بناءها جمعوا أموالا وقالوا لابد أن نبنيها بأموال حلال. الأموال الحلال كانت وما زالت وستبقى نادرة، الأموال الحرام نعوذ بالله كثيرة، الحلال ليست كثيرة. جمعوا، وكانت في ذلك الوقت كان جل أموالهم من الحرام، من الخمر، من موبقات أخرى، الربا، على كل جمعوا أموالهم على أساس أنها حلال، فقصرت عن بناء الكعبة بالشكل الكامل. قالوا نصغرها قليلا حتى تقل التكاليف، فصغروها تقريبا من كل جانب حوالي متر إلا ربع، وبنوا ووضعوا علامة في أطراف الكعبة تسمى اليوم الشادروان أو الشادروان. هذه الكلمة كلمة الشادروان أصلها فارسي، شادروان، فكأنها تطلق على الشيء المحيط مثل السياج، ثم عربت فصارت شادروان أو شادروان. من ذهب إلى الحج يجد حول الكعبة حائطا مائلا حوالي متر، أقل من متر، ولا يجوز للطائف أن يمشي عليه حال الطواف، لأنه إذا صعد عليه فكأنه دخل الكعبة، لأن هذا في الواقع في الأصل جزء من الكعبة، والطائف إذا دخل الكعبة بطل حجه، بطل طوافه لا حجه. هذا الطواف الذي هو فيه، لو فرضنا الآن من يدخل الكعبة، لو فرضنا أنه بالأبناء وجد فرصة فدخل الكعبة، طوافه يبطل برمته، يجب عليه أن يعيده. ولهذا نقول لا يجوز المشي على الشادروان، لأنه في الأصل جزء من الكعبة، وبقية الكعبة الشريفة على وضعها تبنى، تنهدم بسبب السيول وتبنى إلى أن جاء الإسلام، فما ازدادت إلا عزا ورفعة. لكن هناك من يتسمى باسم الإسلام هدمها. دارت حول الكعبة معارك طحون ودكت بالمنجنيقات من قبل المسلمين، يعني يفترض أنهم مسلمون. تحصن فيها عبد الله بن الزبير عندما دار على الأمويين وطيطر على مكة وربما على المدينة المنورة، وأخوه مصعب سيطر على الكوفة وربما على البصرة، والحاكم الأموي في الشام ثلاثة، واحد في الحجاز وواحد في العراق وثالث في الشام. سيطر عبد الله بن الزبير على تلك المنطقة، ثم بدأت الجيوش تتجه نحوه وبوقت مكة المكرمة، وكانت بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي حلوا هكذا أو بقيادة غيره، قالوا بقيادة الحجاج. بوقت مكة وقد تحصن فيها عبد الله بن الزبير مع أصحابه، ونصبت المجانيق جمع من جنيق على الجبال، هو عبد الله تحصن في الكعبة عند الكعبة. تصور أنه إذا صار هناك هؤلاء مثلا يهتمون بالكعبة، وبدأ الدك، بدأت المجانيق تضرب الكعبة. ثم نزلت القوات إلى مكة، فألقي القبض على عبد الله بن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة، وقسموه قسمين، شقوه شقين، هو مثلهم وأخبث منهم، يعني لا يتألمن أحد له. هذا الرجل له تاريخ على كل. وهناك أحداث وقضايا جرت. بالمناسبة أذكر هذه القصة وأختم الكلام. قالوا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان قد بايع لعبد الله بن الزبير على أساس أنه إمام زمانه، فلما وكان في مكة لما بدأ الهجوم، وتمت السيطرة في خلال النهار، إلى الغروب انتهت المعركة وقتل عبد الله بن الزبير، وسيطر الجيش المهاجم على مكة. عبد الله بن عمر في مكة وكان يومئذ شيخا كبيرا، ربما في حدود 90، وكان في الظاهر يظهر الزهد على كل. كانت له لحية على حسب ما يذكرون كأجنحة الطير الأطراف الثلاثة، وقد عمي بصره على أساس أنه كان يحتاط في الوضوء فيدخل إصبعه في عينه حتى عميت، وبايع لعبد الله بن الزبير على أساس أنه إمام زمانه. سيطر الحجاج وصار دليل ضمة الدنيا، والحجاج جالس في مكتبه في مكانه المعين يرتب الأمور. دقت الباب، فتحت، وإذا بعبد الله بن عمر وهو شيخ كبير يتكئ على عبدين الله. عبد الله بن عمر شخصيا بن عمر بن الخطاب، أدخل على الحجاج، سلم وجلس. قال له الحجاج: تفضل، ماذا تريد؟ قال: سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من مات وليست في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. وكان إمامه حسب رأيه إلى هذا اليوم عبد الله بن الزبير، وقد قتل والآن جاء يبايع لعبد الملك بن مروان بواسطة الحجاج الذي هو وكيل والنائب لعبد الملك، يخاف أن يموت، يقول يخاف أن يموت في تلك الليلة وليست في عنقه بيعة لإمامه. كان إمامه عبد الله بن الزبير والآن إمامه عبد الملك بن مروان، فيخاف أن يموت تلك الليلة ولم يبايع وليست في عنقه بيعة لإمام. فجاء في هذا الليل المظلم احتياطا. هذا الكلام طبعا على الحجاج لا يمشي، الحجاج يعرف. قال له: لمن لم تبايع علي بن أبي طالب عليه السلام؟ أحد الذين لم يبايعوا أمير المؤمنين عبد الله بن عمر. لما جاء الإمام أمير المؤمنين إلى الحكم، عبد الله بن عمر رفض أن يبايع، وكانت حجته في الرفض أنه سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو: تكون بعدي فتنة، الجالس فيها خير من القائم والنائم خير من الجالس. واعتبر بيعة أمير المؤمنين فتنة فلا يريد أن يبايع. قالوا: كان مالك الأشتر رحمة الله عليه واقفا، قال له: تبايع وإلا ضربت عنقك. فالتفت إليه الإمام أمير المؤمنين قال: لا دعه، ولكن أتي بكفيل أنك أتسبب مشاكل. قال: ما عندي كفيل، ما أصبحت. أيضا التفت إليه مالك الأشتر قال: تأتي بكفيل وإلا ضربت عنقك. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: تركه، أنا كفيله. فقال له الحجاج تلك الليلة، قال: ألم يكن علي بن أبي طالب إمامك؟ لما لم تبايعه إذا كنت بهذه الدرجة من الاحتياط والاستشكال؟ لما لم تبايعه؟ لكن أنا أقول لك لماذا جئت في هذا الليل، أنا أقول لك السبب. أنت تدري رأيت جثة عبد الله بن الزبير معلقة، وتدري أنه إذا طلع الصبح ولم تحضر فأنت معلق عنده لا محالة. جئت لتحفظ نفسك قبل أن يطلع الصبح، أعطاه بالقلم العريض في وجهه. ثم قال له: أنا مشغول، يداي مشغولة كان الآن بالكتابة، هذه رجلي إن أردت أن تبايع، وكانت فيها نعل، فبايع مد يده إلى نعل الحجاج وبايعها لعبد الملك بن مروان كإمام زمان له. هكذا الأمور تسير عندما توضع الابنة الأولى خطأ وميلا، هكذا تصل الأمور إلى هذه المرحلة. ويقول بعض أهل العلم أن اليد التي ترفض أن تبايع أمير المؤمنين عليه السلام يفترض أن تفعل هذا، النتيجة هذه، يفترض أن تبايع رجل ونعل الحجاج ابن يوسف الثقفي، ولمن؟ لعبد الملك بن مروان. يا ليت أنه كان هناك وضع مثلا ولو ظاهريا حسن، رجل الحجاج لعبد الملك بن مروان خوفا من القتل، وهو شيخ كبير ذو لحية بيضاء بلغت 90، لم يبق منه شيء. أنا كل حال نسأل الله تعالى عفوه وعافيه.